الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى لن ينفع بين يدي الله تعالى إلا أن تحمل معك التقوى أوصيكم ونفسي بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى الوقت مناسب يا أيها الإخوة إن كان الواحد فينا لا قدر الله مقيماً على معصية أن يترك الحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس اتق الحرام تكن أعبد الناس اتق المعاصي أن تقيم عليها تكن أعبد الناس الوقت مناسب إن زلت قدم أحدنا أن يستغفر إن وقع أحدنا أن يقوم إن زلت القدم أن يتوب ويعود إلى الله عز وجل وإن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وما شرعت الجمعة إلا لأجل أن نتذاكر بيننا بالتقوى ويتوب التائبون ويرجع إلى الله تعالى الراجعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما أوصيكم نفسي بإتقان الفرائض ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه فمن كان مقصراً بالفرائض فليعد إليها ليقضي ما فات ويستأنف العمل ثم أدي من النوافل ما استطعت بهذا تكون أنت وحدك من أهل التقوى لكن الإسلام يريد أن تشيع التقوى في المجتمع فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا صنعة الأنبياء فإذا عملنا جميعاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صرنا في قافلة إمامها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالاً لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم عنوان خطبة اليوم إطعام الطعام في أيام الصبر أيها الإخوة سمعتم الآيات المتلوة في مطلع الخطبة وهي آيات سورة البلد سورة البلد سورة مكية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتواسيه في زمن الشدة في مكة عندما كانت قريش تعيث فساداً وتؤذي وتقتل وتهجر وتحاصر وعندما افتقر المسلمون وقلت أزوادهم وأموالهم أنزل الله تعالى سورة البلد على النبي صلى الله عليه وسلم. يقسم الله تعالى بمكة: لا أقسم بهذا البلد. عندما حل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنت حل في هذا البلد. ويقسم بكل والد وما ولد: إن الإنسان خلق في تعب، إن الإنسان خلق في مشقة، إن هذا الإنسان مغمور في مكابدة يكابد المشاق والشدائد والتعب والنصب. وتدعو السورة المؤمنة لإطعام الطعام عند الشدائد مع الصبر، مع أنك في شدة في ضيق، تدعوك السورة إلى الصبر وإلى إطعام الطعام في ذلك الوقت، في يوم ذي مسغبة، ذي مجاعة، الناس قلت أزوادهم وقلت أموالهم وقلت السيولة. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. تدعو السورة المؤمنة لإطعام الطعام عند الشدائد والصبر، وتدعوه لعتق الرقاب والتراحم ليكون بذلك من أهل اليمين فينجو ويسمو. فقد جمعت السورة كما سمعتم بين الصبر وإطعام الطعام. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، ليكون المسلم من أصحاب الميمنة. وأصحاب الميمنة هم أصحاب الجنة، وهم أصحاب الفوز، وهم أصحاب الدرجات العلى. من أجل هذا كانت هذه الخطبة إطعام الطعام في أيام الصبر. إطعام الطعام أيها الإخوة وسقي الماء باب من أبواب الفرج. ففي الشدة ترى بعض الأغنياء البلدة صاروا متوسطي الحال، وأصحاب الدخل المتوسط صاروا من أهل الفقر، ونزل الفقراء تحت خط الفقر، واحتاج عدد من الناس لقوتهم وقوت عيالهم. كان العرب قبل الإسلام يحبون إطعام الطعام لمن يعرفون ولمن لا يعرفون، للأغنياء وللفقراء. فجاء الإسلام وعزز فيهم ذلك في الأوقات عامة وفي زمن الشدة خاصة. الإسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، جاء الأخلاق الجيدة دعمها والأخلاق السيئة خلصهم منها. جعل العرب للطعام الذي يقدمونه للآخرين أكثر من 10 أسماء، وكثرة الأسماء دليل على الاهتمام بالمسمى. فطعام الضيف عند العرب يسمى القرى، وإذا كانت هناك دعوة خاصة تسمى مأدبة، وطعام الزائر السريع يسمى تحفة، وإذا كان هناك عرس سمي الطعام وليمة، وإذا ولد لك مولود سمي طعامه الخرس. فإذا بلغ المولود اليوم السابع صنع والده طعاماً ويسمى العقيقة، وإذا أقيم عزاء ومأتم سمي الطعام الوضيمة، وإذا قدم رجل من السفر فقدم له طعام سمي النقيعة، وإذا دخل الرجل بأهله وبنى بهم وجاءه الضيفان بعد أيام سمي طعامهم الوكيرة، وإذا قدمت طعاماً للضيف ريثما يحضر الطعام سمي سلفة، وإذا كان الضيف في عجلة قدم له طعام يسمى العجالة. وهكذا العرب كانت تتفنن بتقديم الطعام، فتفننت بأسماء هذا الطعام. جاء الإسلام ليعزز إطعام الطعام عند المؤمنين. عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. وكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. أول حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. قال الله تعالى في صفة الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً، إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. قال العلماء في هاء الضمير في قوله على حبه ويطعمون الطعام على حبه، قالوا معناها على حب الطعام، يعني هم يحبون هذا الطعام ويقدمونه للآخرين، أو على حبه يعني على حب الله تعالى، ويطعمون الطعام على حب الله تعالى، أو على حبه يعني على حب إطعام الطعام، ويطعمون الطعام على حبه يعني ويطعمون الطعام وهم يحبون أن يطعموا الطعام. وقال الله تعالى في أوصاف أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. وقال سبحانه: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فالمكذب بالدين لا يطعم المسكين ولا يشجع الناس على إطعام المساكين. يا أخي الوقت صعب، مسيك إيدك، ما في سيولة، ما بنعرف شو بده يصير، هلأ مو وقت طعم الآخرين، هلأ خبيون، ما بتعرف شو بده يصير معنا. الله عز وجل لم يرضى للمؤمن أن يكون هذا حاله. ما استطعت ومن قدرتك أطعم الآخرين. عقد الحافظ في كتابه مجمع الزوائد باباً عنوانه: باب إطعام الطعام. ذكر فيه عدداً من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة إطعام الطعام، من ذلك حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو موسى الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائماً والناس نيام. رواه أحمد. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا نبي الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني بأمر إذا أخذت به دخلت الجنة. قال: أفشي السلام وأطعمي الطعام، وصلي الأرحام وصلي بالليل والناس نيام، ثم ادخلي الجنة بسلام. الإسلام أيها الإخوة عزز عندكم من حيث تعلمون أو لا تعلمون إطعام الطعام، فأنتم تطعمون الطعام وأحياناً لا يدري أحدكم أنه أطعم طعاماً، وبعضكم يعلم بأنه أطعم الطعام، بل صرتم تحبون إطعام الطعام. الزكاة مثلاً ركن من أركان الإسلام، بعض أصناف الزكاة طعام، فزكاة الزروع زروع، وزكاة الثمار ثمار، وزكاة الأنعام أنعام، والزروع والثمار والأنعام طعام. صدقة الفطر الأصل فيها أن تخرج من الطعام صاع من تمر أو شعير أو بر، وهذا طعام، لكن لما صار الناس يستخدمون أكثر الأموال صرنا ندفعها أموالاً، وإلا هي أصل زكاة الفطر طعام. الأضحية في يوم عيد الأضحى إطعام طعام، العقيقة عندما يولد لك مولود إطعام طعام. في القوانين الوضعية عقوبات للمخالفات كدفع غرامة أو حبس، لكن الإسلام جعل كفارة من الكفارات إطعام الطعام. فالواحد فينا إذا حلف يميناً ولم يوفي بهذا اليمين فكيف يكفر؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. من جامع زوجته في نهار رمضان عالماً وعامداً، ما كفارته؟ كفارته أن يصوم 60 يوماً، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكيناً. وهكذا الإسلام ربى أتباعه من حيث يعلمون أو لا يعلمون على إطعام الطعام. وهذه التربية الإسلامية للمؤمن في أن يبذل الخير للآخرين، وأن يعين الآخرين، وأن يطعم من الطعام ما وجد من غير تكلف، أنشأت أمة تبذل وتعين وتساعد، ومن ذلك أنها تطعم الطعام. ذكروا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يأكل طعاماً إلا ويقيم معه على مائدته يتيم. هيك بحب أي صفرة بتنحط بدهم يجيبوا له يتيم عشان يأكل معه. وبعضنا ضم يتيماً إلى أسرته، فاليتيم معه في البيت يأكل عند الإفطار وعند الغداء وعند العشاء. عن أصبغ بن زيد قال: كان أويس القرني إذا أمسى يقول: هذه ليلة الركوع، فيركع حتى يصبح، يعني يطيل الركوع في قيام الليل. وكان يقول: إذا أمسى هذه ليلة السجود، فيسجد حتى يصبح. وكان إذا أمسى تصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والثياب، ثم يقول: اللهم من مات جوعاً فلا تؤاخذني به، ومن مات عرياناً فلا تؤاخذني به. كان أبان ابن أبي عياش يدعو إخوانه فيصنع لهم الطعام ويجيزهم بالدراهم، يعني بعد العزيمة هنن طالعين كمان كل واحد يحط له شي 50,000 ليرة سوري هدية. كان حماد ابن أبي سليمان يفطر كل ليلة في شهر رمضان 100 إنسان، فإذا كان ليلة الفطر كساهم ثوباً ثوباً وأعطاهم 100 100. كان بعض الصالحين إذا أكل الأكلة يدعو يقول: اللهم لا تؤاخذني بحق الجائعين. حتى هو عم يأكل لوحده بيفكر في أناس ما استطاعوا أن يأكلوا. أعرف بعض الإخوة إذا أنهى طعامه قال: اللهم أطعم فقراء المسلمين ومساكينهم مثل الذي أطعمتنا. تعلمون أيها الإخوة أن عدداً من مدارسنا الشرعية فيها أقسام داخلية، اليوم في الشام وفي محافظات أخرى عدد من المدارس الشرعية فيها أقسام داخلية. في القسم الداخلي الطلاب يأكلون ويشربون، وأحياناً يكتسون، وأحياناً يعطوا رواتب في آخر الشهر. كل هذا الذي يدفعه بعض تجارنا الذين يحبون إطعام الطعام، فهم يجلسون على مائدتهم في تلك المدارس العشرات أو قل المئات، والحمد لله. وجمعياتنا الخيرية التي تعيل أسراً عفيفة أو أيتاماً إنما تقدم لهم الطعام والكساء من تبرعات تجارنا وصناعنا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ يعني أي أعمال الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أيها الإخوة، لإطعام الطعام في وقت الشدائد سر لا ندري كنهه، لكننا نرى نتائجه. لإطعام الطعام في وقت الشدائد سر لا ندري كنهه، لكننا نرى نتائجه. هذا السر ورثناه عن آبائنا وأجدادنا. فالرجل يقع في ضائقة مالية فيطعم الطعام على نية التوسعة عليه، فيرى السعة تأتيه. كيف؟ نحن لا ندري، لكن هذا يحدث. والمريض يعجز الأطباء عنه فيطعم أهله الطعام على نية شفاء مريضهم، فإذا بالعافية تنزل به. كيف؟ نحن لا ندري، لكن عندنا حالات كثيرة هكذا جرى، والأمر العسير يحيط بالشاب فيطعم الطعام على نية التيسير، فينفتح المغلق ويتسع المضيق. كيف؟ نحن لا ندري. لإطعام الطعام في زمن الشدائد سر لا ندري كنهه، لكننا نرى نتائجه، والكتب والواقع يشهدان بذلك. بالقرب من جامع الشيخ محي الدين ابن عربي، وفي التكية السليمية، في تكية اسمها تكية سليمية، إلى اليوم يوزع بعد فجر كل خميس شوربة يسميها أهل الشام شوربة الشيخ محي الدين. هي عبارة عن هريسة، لحم، ودقيق، ودهن. روحوا الخميس القادم عند الفجر وشاهدوا المنظر، كل يوم خميس. هذه التكية وهذا المكان من أكثر من 500 عام يوزع الطعام على فقراء الشام. تسمعوا أنه في بركة بالشام؟ منين هي البركة؟ من 500 عام يذهب فقير يحمل إناء صغيرا فيملأ باللحم والقمح والدهن المطبوخ. كانت التكية تقدم الطعام للطلاب الوافدين من الدول العربية والأجنبية، إضافة لمدارس الصالحية، ثم أصبحت التكية تقدم هذه الطبخة للفقراء والمحتاجين من أهل الحي وباقي الأحياء المجاورة. كل طبخة تستهلك ما يزيد على 150 كيلوغرام من اللحم، و200 كيلوغرام من القمح، و10 كيلو من الدهن، و10 كيلو من الملح. يصنع هذا الطعام ويقدم لمن يأتي. يحدثكم من يشتري اللحم والقمح والدهن ليقدمه للطهاة عن أمور عجيبة أكرمهم الله تعالى بها من شفاء مريض أو عودة غائب أو تيسير عسير. هؤلاء المتبرعون يحكون لكم قصص عجيبة، أنه هو اشترى خاروف وقدمه للطهاة لوضعه هناك، فكان عنده مريض فبرئ، فكان عنده غائب فظهر، فكان عنده عسير فتيسر. كيف؟ إطعام الطعام. هكذا علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا ربنا الإسلام أن نعين الآخرين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. ختاما أيها الإخوة، إن من أبواب الفرج في أيام الصبر إطعام الطعام وسقي الماء، وابدأ بالقريب ثم الأبعد فالأبعد. يعني أنت ابدأ بالدائرة الضيقة جدا، زوجتك، أولادك، انوي وأنت تطعمهم أن هذا تقربا إلى الله، أمك، أباك، أختك، أخاك، ثم وسع الدائرة، كل منا بحسب طاقته وقدرته. أخرج الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خياركم من أطعم الطعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعاً، أو تقضي عنه ديناً، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.